نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثالث من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر اللاويين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 23 من سفر اللاويين. أما لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قرأنا في هذا السفر عن الذبائح التي أمر الرب بني إسرائيل أن يقدموها له، وقد قرأنا أيضا تشريعات مختلفة تختص بحياة القداسة، وسوف نقرأ اليوم عن الأعياد التي أسسها الرب نفسه لبني إسرائيل وأوصاهم أن يحفظوها ويمارسوها، وسوف نتعلم في هذه الحلقة أيضا سر الفرح الحقيقي. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم وجديد آخر من سفر اللاويين، ابتداء بالأصحاح 23 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا اليوم سامح سمير.
لقد رأينا يا أحبائي أن سفر اللاويين ابتدأ بالذبائح التي كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح، ثم قرأنا مجموعة من الشرائع التي علم الرب شعبه من خلالها كيف يعيشون حياة مقدسة له. وباقترابنا من الأصحاحات الأخيرة من سفر اللاويين، نجد الحديث يتركز على الأعياد، والكلمة عيد في العبرية تشير إلى الفرح والبهجة، وقد أراد الله أن يعلن من خلال سفر الشريعة هذا أن الحياة معه ليست ثقيلة كما يظن البعض، بل هي حياة فرح وبهجة وأعياد. والآن نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 23 من العدد الأول إلى الثالث. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعملوا، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. نلاحظ هنا أحباء المستمعين أن السبت يأتي كمقدمة لجميع الأعياد، والله هو الذي أسس السبت لشعبه في العهد القديم، وهو يقول عن جميع الأعياد: هذه هي مواسمي، لأنه هو الذي أسس هذه الأعياد، ولأنه يفرح بوجود شعبه حوله. كان السبت يرمز إلى الراحة الأبدية، فبعد حياة يتخللها التعب تأتي الراحة الأبدية للمؤمنين. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى الثامن: هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، و7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا. بعد أن يذكر الرب يوم السبت يعلن الأعياد الرئيسية السبعة لبني إسرائيل، وهي عيد الفصح، وعيد الفطير، وعيد الباكورة، وعيد الخمسين، وعيد الأبواق، وعيد الكفارة، وعيد المظل. وقد قرأنا في هذه الآيات عن عيدين هما الفصح والفطير. والكلمة فصح يا أحبائي تعني بالعبرية عبور، فهي تذكار لعبور الملاك المهلك في مصر ونجاة أبكارهم، وهو أيضا تذكار لعبورهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية. وكان الفصح يقام بين العشاءين، أي بين الثالثة والخامسة بعد الظهر حسب توقيتنا حاليا. أما العيد الثاني فهو عيد الفطير، وهو يلي عيد الفصح مباشرة ومدته سبعة أيام. وذكرنا في حلقات سابقة أن الخميرة كان يرمز إلى الشر، وأن الرقم سبعة يشير إلى الكمال، لذلك كان المعنى هنا هو اعتزال الشر نهائيا. فقد كان الخمير ينزع من البيت كله إشارة إلى أهمية استئصال الشر. وفي هذا العيد أي عيد الفطير كانوا يقربون وقودا للرب، أي أنهم كانوا يقدمون ذبائح له. وسوف نقرأ عن هذه الذبائح والتقديمات عند دراستنا لسفر العدد وسفر التثنية. نقرأ في الأعداد من التاسع إلى الرابع عشر: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت، وقودا للرب رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكل إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. إذن يا أحبائي، هذا هو العيد الثالث، وهو عيد الباكورة. وفي هذا العيد كان بنو إسرائيل يقدمون للرب أول حزمة من حصاد مزروعاتهم. وقد ابتدأ بنو إسرائيل في ممارسة هذا العيد بعد أن دخلوا أرض كنعان وزرعوا الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين عن العيد الرابع، أي عيد الخمسين: ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب، من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق، ويخبزان خميرا باكورة للرب، وتقربون مع الخبز سبعة خراف صحيحة حولية، وثورا واحدا ابن بقر وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها، وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز الباكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم، عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة دهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك، ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. كان عيد الخمسين يا أصدقائي يعرف أيضا بعيد الأسابيع، لأنه يأتي بعد سبعة أسابيع من عيد الباكورة، وكان هذا العيد زراعيا أيضا كعيد الباكورة. وكان يسمى عيد الحصاد. ولعلك لاحظت صديق المستمع أن الخبز يخبز هنا خميرا وليس فطيرا، فنحن نقرأ: من مساكنكم تأتون بخبز ترديد، رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا باكورة للرب. وقد كان عيد الخمسين ظلا يشير إلى الكنيسة، ففي العهد الجديد نرى أنه في هذا العيد حل الروح القدس على الكنيسة التي كانت مجتمعة في العلية. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الرابع: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وبعد عظة للرسول بولس: يا أصدقائي، قبل الناس كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس إلى الكنيسة. لقد كان يسوع يعلم أن كنيسته لن تكون كاملة على الأرض، لذلك كان الرغيفان يخبزان خميرا في عيد الخمسين، وهذا يشير إلى أن الكنيسة على الأرض لن تكون نقية تماما، بل إنها ستحوي عناصر غير نقية فيها. ثم نقرأ في الأعداد من 23 إلى 25 عن العيد الخامس، وهو عيد الأبواق. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق، محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، لكن تقربون وقودا للرب. كان هذا العيد مستمعي الأحباء يسمى بهذا الاسم، أي عيد الأبواق، لأنهم كانوا يبوقون فيه في الأبواق من الصباح إلى الغروب، متذكرين إحسانات الله عليهم. ثم نقرأ في الأعداد من 26 إلى 32 عن العيد السادس عند بني إسرائيل، أي عيد الكفارة. وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعمل في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها، عملا ما لا تعمل فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء، من المساء إلى المساء تسبتون سبتكم. وقد تحدثنا يا أصدقائي عن يوم الكفارة عند دراستنا للأصحاح 16 من سفر اللاويين، وكان بنو إسرائيل يصومون في هذا اليوم ويمتنعون عن أعمالهم ويتفرغون للعبادة والتذلل أمام الله، وهذا العيد يرمز إلى فداء المسيح وتكفيره عن خطايا البشرية. ثم نقرأ في الأعداد من 33 إلى 36 عن العيد السابع والأخير، أي عيد المظال. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال، 7 أيام للرب، في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا. كان عيد المظال يا أصدقائي آخر الأعياد والمواسم المقررة في الناموس، وهو يشبه عيد الباكورة وعيد الخمسين في أنه عيد زراعي أيضاً، وقد سمي بعيد المظال لأن بني إسرائيل كانوا يسكنون خلاله في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر أثناء جني المحاصيل، وكان بنو إسرائيل يحتفلون بهذا العيد لتقديم الشكر لله على انتهاء السنة الزراعية، وكان هذا العيد يذكرهم بغربتهم في البرية حيث عاشوا في خيام. والآن ننتقل صديقي المستمع إلى الأصحاح 24 من سفر اللاويين، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما. في هذه الأعداد يوصي الرب بني إسرائيل أن يقدموا زيت زيتون لإنارة السرج دائما في خيمة الاجتماع، وكان ينبغي أن يكون الزيت نقيا ومستخرجا بطريقة الرض، أي بدق الزيتون بدلا من عصره. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى التاسع: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، عشرين يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب، في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. نقرأ هنا أحباء المستمعين عن خبز الوجوه الذي كان يوضع على مائدة خاصة داخل خيمة الاجتماع، وكان ينبغي أن يصنع هذا الخبز بمواصفات معينة حددها الرب لهم، وكان ينبغي لهم أن يضعوا الخبز على المائدة الذهبية بترتيب معين أيضا، وكان ينبغي أن يضعوا 12 رغيفا على المائدة كل يوم سبت، أما الخبز الذي يرفعونه عن المائدة فكان من نصيب هارون وأبنائه، وكان هذا الخبز مقدسا لأنه كان يوضع أمام الرب، وكان عدد الأرغفة التي توضع على المائدة 12 رغيفا بعدد أصباط بني إسرائيل. والخبز يرمز إلى يسوع المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى السادس عشر: وخرج ابن أرملة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحل ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني، عندما يجدف على الاسم يقتل. نقرأ هنا مستمعي الأحباء أن امرأة يهودية كانت متزوجة من رجل مصري أثناء إقامة بني إسرائيل في مصر، وبعد خروجهم من مصر أقامت هذه المرأة وابنها خارج المخيم الذي يقيم فيه بنو إسرائيل، وذات يوم حدث شجار بين ابن هذه المرأة ورجل من بني إسرائيل، وما كان من ابنها إلا أن سب إله بني إسرائيل، لذلك فقد قبض الرجال عليه وأحضروه إلى موسى. وبعد أن صلى موسى إلى الله وطلب الإرشاد منه، قال الرب لموسى: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة، وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني، عندما يجدف على الاسم يقتل. ويتابع الله كلامه مع موسى قائلا في الأعداد من 17 إلى 22: وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل، حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. إذن بعد أن أجاب الرب موسى عن عقوبة من جدف على اسمه، يضيف قوانين لحماية الناس وممتلكاتهم، وهذا يرينا غيرة الله على اسمه وشعبه أيضا، فلا يحق لأحد أن يعتدي على الآخرين بالقتل أو الأذى. وقد كانت شريعة العين بالعين والسن بالسن تشريعا للقضاة وليس للناس، وكان الهدف منها تحقيق العدالة ومنع الناس من الانتقام لأنفسهم انتقاما زائدا عن الحد. وأخيرا في ختام هذه الحلقة، نقرأ في العدد الأخير من الأصحاح 24 من سفر اللاويين: فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى. مع أننا يا أصدقائي نعيش الآن في عهد النعمة، فإن هذا لا يعني البتة أن نتطاول على الله بالسب أو الشتم أو الإهانة، فيجب علينا جميعا أن نظهر لله كل توقير وإجلال واحترام في كلامنا وسلوكنا. آمين.
إن كلمة الله واضحة وجلية، فيجب علينا أن نحسن معاملة الآخرين وأن نعاملهم كما نحب أن يعاملونا. ومع أن تطبيق ذلك ليس سهلا دائما، فإن هذا هو ما يعلمه لنا الكتاب المقدس في كل وقت. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر اللاويين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
لقد قال يسوع: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.